الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائم على أعدائهم أجمعين اللهم أسأل أجمع المشاهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بالنسبة إلى المهر في فترة بين العقد والطلاق قبل الدخول يكون ملكا للمرأة، لكن اذا حصل فيها حدثون اما زيادتون او نقيصتون او عيبون او الى غير ذلك، فما حكم هذا الحدث الزيادة او النقيصة؟ لقلنا ان ذلك يختلف باختلاف الصور. الان في هذه المسألة الرابعة عشر تعرضنا لصور الهيئة، حصلت هيئة جديدة بالنسبة الى المهر، وتعرضنا اجمالا لبيان صور المسألة وتعرضنا ايضا للدليل. قلنا الدليل في هذه المسألة اولا الآية المباركة فنصف ما فرض، ثم نحن بالنسبة الى هذه الآية المباركة ليس لدينا تفسير في كلمة ما فرض ثم سلام عليكم ورحمة الله صبحكم الله خير. ليس لدينا تفسير في كلمة ما فرضتم، في ذيل الروايات مثلا في ذيل الآية من الروايات لا يوجد تفسير لعنوان ما فرضتم. نعم في باب العيب في كتاب البيع توجد روايات إن كان الشيء قائما بعينه، كلمة قائما بعينه موجودة عندنا لكن لا في هذا الباب. فهل الاعتبار في باب المهرم هذا العنوان إن كان قائما بعينه؟ فنصف ما فرضتم ما فرضتم إذا كان قائما بعينه فيرجع إلى النصف، وإن لم يكن قائما بعينه يرجع إلى البدن. هل يمكن هذا الكلام؟ الجواب لا، لأنه لم يرد في شيء من الروايات تفسيرا للآية المباركة ما فرضتم يعني إذا كان قائما بعينه. هل عنوان ورد في مورد خاص في باب العيب و يحتاج الى تفسير في محله، و اما فيما نحن فيه لا، فلذا فيما نحن فيه فقط يدور مدار الصدق العرفي، اذا صدق على الشيء انه ما فرضتم فنصفه الا فلا، قائما بعينه او ليس قائما بعينه ليس الاعتبار، فلا يقال تغيير الهيئة مطلقا يجعل الشيء غير قائما بعينه. فينبغي ابتداء نحن كمبدأ تصديقي نذكر أولا ما يمكن أن يستدل به من الروايات والآيات والأدلة، ثم ندخل في صلب المسألة إن شاء الله. فبالنسبة إلى الآية المباركة هذا العنوان لم يرد في الآية المباركة، وإلا لو كان هذا العنوان موجود كثير من المشاكل تنحل، إن كان قائما بعينه إن لم يكن قائما بعينه ينحل الكثير من المشاكل، لكن لا يوجد هذا العنوان في ذيل الآية المباركة. هذا النقطة الراجع إلى الآن. وأما بالنسبة إلى الرواية فأمس بينا المشكلة في هذه الرواية أن هذه الرواية في كتاب التهذيب في متنه عليه نصف قيمة العرض، يعني على الرجل، ما أن الظاهر لابد أن يكون عليها. قرأنا الرواية رجل جعل المهر عبدا دفع العبد إلى المرأة فكبر عندها فزاد او نقص این قیمت، فقال علیه السلام علیه قیمت و نصف قیمت العبد یوم دفع الیها او یوم دفعه الیها لا ينظر فی زیادت ولا نقصان. فی کتاب تهذیب المطبوع حالیا علیه افراد بلی فی و کذلک فی جمله من النسخ حسب ما امس شرحنا، لكن في كتاب الكافي، طبعا الكافي رواها من مصدر آخر وهو كتاب السكون، في كتاب الكافي عليها، وقلنا هذا هو الأوفر بالاعتبار أن على المرأة باعتبار أن المهر عندها بيدها، فطلقت قبل الدخول فلا بد أن ترد نصف المهر إلى الزوج.
سيدنا عليها
عليه
وفضلت أمس أنه من مفردات الشيخ
عليه.
أقصد أنه رواه
الكافي
هذه الرواية
رواه الكافي من كتاب السكون مو من كتاب محمد بن علي، قلت انه قد يكون من منفردات الشيخ باعتبار المصدر ولكن في كتاب الكافي او غير ذلك موجود لكن من طريق اخر المصدر لا من كتاب محمد بن علي المهدي. مرادنا بالانفراد بالانفراد بمحمد بن علي المهدي. عنده بلي فعليه عادة، لكن مفروض السؤال دفعه إليها عرسلنا. فذكرنا أمس مفصلا كلمات الأصحاب، منهم صاحب المدارك، منهم صاحب الحدائق، وتحليلات الأصحاب قول هذه العبارة. نحن في تصورنا أن المصدر كان كذا عنده، هذا في تصورنا، ليس من اختلاف النصاف وليس من اختلاف النصاف، وإنما المصدر الذي نقل عنه الشيخ كان هكذا عليه. هذا الذي أنا أفهم بإسراء أتصور في عبارة الشيخ رحمه. ولكن في الكافي عليها، طبعا نقل عن بعض نسخ التهذيب أيضا عليها، لكن أظن تصحيح قياسي كما شرحنا، الظاهر أنه عنه. المشكلة التي نواجه في هذا الباب، أنا أتصور أن الشيخ قدس الله نفسه فهم أيضا عليه، يعني بصيغة المذكر، لا أنه بمجرد اختلاف المصدر والشيخ ذكره اعتباطا ظاهرا اعتماد الشيخ عليه. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكرنا صبحتونا تعرض لهذه المسألة في كتاب المفسود، وقلنا هناك افتى بالتخير كما في الشرائط الآن. طبعا في رواياتنا لا يوجد تخير، طبعا الفرض الذي فرضه حلي ذهب أعطاه الزوج للزوجة فجعلته حلية أو محبسة، وطبعا شبيه ما نحن في كلامنا في الهيئة ذات في الصفة، صفة الزيادة، سمن صار سمينا أو صار هزالا إلى آخر. خب الشيخ قدس الله نفسه تعرض في المفسوس لهذه المسألة، مسألة الهيئة، وأفتى حسب ما جاء في مصادر عامة من التخيير. ولكن في كتاب النهاية، نحن قلنا أن كتاب النهاية من خصائصه أنه على طبق النصوص، في كتاب النهاية ذكر فرعا، إذا أخذنا بظاهر الفرع لعله لا ينسجم مع ما نحن فيه، لكن بعيد، لأنه بذاك المعنى لا توجد عندنا روايتهم ظاهرا نظره إلى هذه الرواية. قال قدس الله نفسه في كتاب النهاية في باب المهور، لو جعل المهر مملوكا و دفعه اليها فزاد ثمن المملوك. هذا زاد ثمن المملوك، امس بينا المعروف بين الفقهاء وهو الاوفق بالقواعد ان زيادة القيمة لا تأثر شيئا. مثلا جعل المهر 100 كيلو من الحنطة، سلمها اياها، ثم بعد يومين ارتفع سعرها الى 10 أضعاف، فطلق قبل الدخول، قم نصف الحنطة ترد. زيادة القيمة، لان العنوان نصف ما فرضتم، ما فرضه عبارة عن 100 كيلو من الحنطة موجودة بعيدا ترد، صبر. فزيادة القيمة اصولا لا تلاحظ في باب المهر على اعتبار بالعين، هذا مسلم، صبر، هذا من المسلمات وصحيحون ايضا مضافا الى تسالم الاصحاب، بل تسالم السنة عليه، تسالم الفقهاء، ان العين اذا موجوده لكن ازدادت قيمتها فالاعتبار بنصف العين، لذلك لقوله تعالى فنصف ما فرض، هذا لا اشكال. عبارة الموجودة في كتاب الشيخ فزاد ثمن المملوك، لا ادري مراده من زاد ثمن ازدياد القيمة، خب هذا لا اثر له. احتمل نظره الى هذه الرواية من غير زيادة ولا نقصان، زاد ثمن المملوك بلحاظ ثمن، مثلا كان هزالا فصار ثمينا، لعله مراد الشيخ، يعني ما عندنا رواية اخرى في المملوك الا هذه الرواية، عرفت المثل؟ فزاد ثمن المملوك ثم طلقها قبل الدخول كان له، تعبيره هكذا، كان له ان يرجع عليها بنصف ثمن المملوك. هل عنوان الموجود بنصف قيمة المملوك او ثمن المملوك؟ انا اتصور قويا الشيخ هذا الفهم نظره الى هذا، استبعد لانه ما عندنا رواية اخرى، نحن نؤمن بأن الشيخ في كتاب النهاية فتاوى عين الروايات نظره في فتاوى إلى الروايات. الآن رواية بهذا المفهوم ما عندنا، فأتصور قويا أتصور طبعا عند الله نظره إلى هذه الرواية، ولعله لهنك كان كان له لعله عليه نصف قيمة العقل يوم دفع إليها فسر الضمير، لكن بدل عليه جعله كان له، صار أن يرجع بنصف ثمن المملوك. إذا كان نظره على أين الشيخ قدس الله نفسه إلى هذه الرواية فيبدو إجمالا أفسع على الرواية لا تفصيلا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. على كيف ما كان، نحن لو كنا مغزل القواعد الصحيح عليها، عليه لا معنى محصل له هنا، الصحيح هكذا، ولعله من أخطاء كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي كان عند الشيخ قدس الله نفسه، هذا بلحاظ هذه الرواية. ثم هل يستفاد من هذه الرواية التخير؟ النص الموجود عليها نصف قيمة العبد يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان. كيف يفهم التخيير؟ نقول بما أن الكلام في العبد وزاد في قيمته، فمراد به اصطلاح الإمام سلام الله عليه أن دفع القيمة صحيح من قبيل ما يقال في الأصول الأمر الواقع عقيب توهم الحظر يفيد الإباحة، هذا من قبيل ذلك، لا أريد أن أقول أمر هذا من قبيل، يعني كان الإنسان يتصور هي مجبورة بدفع العين وعين في زيادة ضرر عليهم، فالإمام قال عليها نصف قيمة العبد، يعني لا تجبر على دفع العين. فإذا كان معنى العبارة يعني بعبارة صفة، هذا الذي فهمه الشيخ في المفسود يعني حسب القواعد وفي ما بعد الفقهاء قالوا مخيرة هي بين دفع نصف العين، طبعا نصف العين إذا تدفع زيادة موجودة معه، وبين أن تدفع نصف القيمة. فمن كلمة عليها فهموا هذا المعنى، لا الانحصار، يعني مخيرة. والنقطة فيه كأنما من المسلم دفع العين جائز، دفع العين لكن العين فيه زيادة ضرر عليها، فيجوز لها أن تعطي نصف القيمة. هذا ما يمكن أن يفهم من الرواية، ولكنه انصافا بعيد جدا في غاية البعد. أولا الرواية فيها زيادة ونقيصة، ليس فيه فقط زيادة فقط، وإذا كانت زيادة أمس بينا قاعدة عند الفقهاء، إذا كان صارت في العين زيادة المرأة مخيرة، الزوجة مخيرة، وإذا حصلت فيها نقيصة الزوج مخير، لأن حينئذ حق الزوج. نفرض الغنم الذي دفعه إلى الشخص كان مثلا 50 كيلو، الآن إذا يريد أن يرجع مثلا 40 كيلو صار هزالا، حينئذ من حق الزوج إما أن يأخذ نصف القيمة بهذا النصف، ولو 10 كيلوات صارت أقل من السابق، فالزيادة من حق الزوجة والنقيصة من حق الزوج. والرواية المباركة مشتملة على الزيادة والنقيصة، لا ينظر في زيادة أو نقيصة. فحينئذ إذا كان المراد التخير لابد أن تكون الرواية بشكل تفيد تخيرين لا تخير واحد، في صورة الزوجة مخيرة إذا كانت زيادة، في صورة الزوج مخير إذا حصلت نقيصة. صحبه؟ وقف عند لسان الرواية ليس هذا اللسان. أصولا الذي أنا أفهم وفهمه الفقهاء أيضا من الرواية أن المراد الجدي، نحن سبقا شرحنا أن الروايات ظاهرها شيء والمراد الجدي شيء آخر. المراد الجدي أن كبر المهر وزيادة المهر ونقيصة المهر زيادة غير متميزه، صحبه؟ هذه الزيادة توجب الانتقال إلى القيمة، عرفت؟ المراد الجدي إذا جعلنا تأملوا في الرواية قال عليها نصف قيمة العبد يوم دفعه إليها لا ينظر في زياد لا ينظر في زيادة ولا نقصان. إذا نظر في الزيادة فحق المرء، إذا نظر في النقيص فحق الرجل. فحين إذن سلام عليكم، فحين إذن يفهم، عرفت النقطة الفن، يفهم من الرواية المباركة لا ينظر في زيادة ولا نقيصة. ما معنى ذلك؟ عليها أولا سبق أن شرح الأصوليون كرارا ومرارا أن ظواهر الجملة إذا لم يعطف عليه بأو ظاهره التعيين، التخير يحتاج إلى بيان. الإمام لما يقول عليها نصف القيمة يعني بعد ليس عليها نصف العين، ليس له نصف العين. أولا إرادة التخير تحتاج إلى دليل، وطبعا هذه النقطة لا تختص بباب التكليف، في كتاب الكفاية حتى في بالكم في جملة الفصول فصل اعلم أن ظاهر الصيغة يقتضي التعينية والعينية والنفسية، فإن غيرها يحتاج إلى دليل. مثلا قبال التعين تخير يحتاج إلى أو، قبال مثلا عينية الكفائية يحتاج إلى أنه غير كالوقام يسقط، يحتاج إلى بيان. النفسية في قبالها الغيرية، الغيرية تحت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يحتاج إلى شيء آخر. فظاهر الصيغة النفسية عند الأصوليين بحث ليس غرضي الدخول في ذاك البحث. هذا النقطة، النقطة في ذاك البحث إطلاق مقامي، هو قال إطلاق الصيغة في الكفاية مو ظاهر، إطلاق الصيغة يقتضي. قلنا المراد من الإطلاق هناك الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللفظي، يعني بما أن المولى في مقام البيان ولو كان له فرد آخر نبه عليه، مثلا قال أطعم أعتق رغبة أو أطعم 60 مسكين، فإذا قال فقط أعتق رغبة يعني واجب تعيينه. في هذه النقطة يعني الإطلاق المقامي فيما نحن فيه مسجل، ولو ما نحن في مسألة الملك والضمان وليس مسألة التكليف، لكن النقطة واحدة تجري فيما نحن فيه. عليها نصف قيمة العام يعني ليست مخيرة، هذا أولا. ثانيا النقطة الفنية في هذه الرواية أن السؤال الأساسي أنه فيما نحن فيه من موارد الرجوع إلى العين أم العين تالف فيرجع إلى البدن. أنا أتصور المراد الجدي لأمير المؤمنين أن العين تالفة فيرجع إلى البدن، فحينئذ التخير لا يستفاد. أضف إلى ذلك أنه أصولا ظاهر الآية المباركة فنصف ما صرفته ظاهرا في كل مورد يصدق ما صرفته باغ فنصف، و اذا لا يصلح فنصف بدلی حسب الحال بعد. فلذا التخیر بینهما اصلا فی نفسی لا یخلو عن شعبه اشکال، لانه اما ما فرق موجود فنصفه و ادلا مجال نصف بدلی، عرفت النص، اما ما فرق غیر موجود فنصف بدلی و ادلا مجال نصف عینی. فحینه اصلا التخیر بین نصف العین او نصف القيمه اصلا خلاف ظاهر الايه المباركه، وقطعا مراد امير المؤمنين سلام الله عليه بناء على صحه الروايه النظر الى هذه النقطه. مراد امير المؤمنين سلام الله عليه ان ما فرضتم لا يصدق لان العبد صارت فيه زياده او نقيصه، حصلت فيه زياده او نقيصه، صراحه النقطه. فمراد امير المؤمنين أن ما فرضتم لا يصدق، فإذا لا يصدق تتخير بين دفع العين كيف يتصور. فلذا ثلاث نقاط كما شرحنا موجودة تقتضي أن نحمل الرواية على التعين، وبالمعنى الدقيق أنه إذا حصلت في العين زيادة غير متميزة ينتقل الامر الى القيمه الى البدن.
انسان اگه فقط در مورد عرض باشه فقط قابل تنسیق نیست، بنابراین وقت انده به این مسئله
چرا سارس انده؟ منحب مشابه یه عبد در نظر مالک نیست، حتی کنیز هم میشه مال چهار نفر باشه، فقط حق چیز نداره، استمتاع نداره، مگر با اجازه شرکا و بعدش هم باید عده باشه الاخره. لا عبد مال پنج نفر باشه چه کنه؟ قطعا جایزه. لا فرق بین عبد و بین مانحنفی که تلاس چه فرقی میکنه؟ انشالله سار مطلب آده. فهذه نکات حول هذه الروایه المبارکه و انهو علا تقدیر قبولها، ولذا ذهب جمل من علماء الاخباری بل مال علیه صاحب الجواهر به معنا بل الشیخ الحائری مادامت الروایه موجوده حسب الروایه فی کل مورده یتغیر العین به زیادت او نقیصت غیر متمیزه حین اذه تعتبر العین تالفه و ینتقل الى البدن مثله امکان مثلیه و قیمتی امکان قیمیه. صار نوت واضح. ثم ينبغي ان يقال في جمله يعني الصور التي نذكرها ان شاء الله بمناسبه مثلا اذا كان الذهب بصوره فجعله مهرا فاعطاه اياها ثم انكسرت الصوره عندها فصاغتها بالصوره الاولى صار واضح. حينئذ هل يرجع الى نصف العين؟ لان نصف العين موجود. كان المهر كأسا من الذهب، ذهب بصورة الكأس أو بهيئة الكأس بهيئة معينة، فمهرها وسلمه إياها ثم انكسر الكأس عنده ثم من جديد أعطته للصائر وصنعه مثل الأول كأسا، فهل يستطيع أن يرجع إليها؟ المشكلة أن الكأس بعينه موجود لسه من فرصم يستطب، لكن من جهة هي صرفت مالا، هي صرفت مالا إلى أن حصلت هذه الصورة من جديد، فهل تضمن هذه الأموال التي صرفتها على هذا الكأس أم لا؟ عرفت النقطة؟ هنا صاحب بصلاح إيضاح الفوائد فخر المحققين ابن العلامة قدس الله نفسه أفاد أن هذا مبني على إعادة المعدوم بعينه، هل نجوز إعادة المعدوم أم لا؟ فإذا قلنا يجوز إعادة المعدوم فالصورة أدبت ثم أعيدت، فبناء على جواز إعادة المعدوم هي نفس الصورة، وبناء على عدم جواز إعادة المعدوم ليست نفس الصورة. ففي الجواهر نقل مجمل الكلام مع بعض المباني الأخرى في محلات معقول. نحن سابقا شرحنا حسب علمنا أول من أدخل مصطلحات الفلسفة في الفقه هو فخر المحققين، لا نجد قبله. نعم قبل فخر المحققين مدرسة بغداد ومن سلك مسلكهم كانوا يستخدمون المصطلحات الكلامية في الفقه مثل قصد الوجه ومشابه ذلك، لأن العباد لابد لها من وجه، كلمات المتكلمين. و اصولا سابقا شرحنا في زمن الشيخ الطوسي اصولا في الحوزات العلميه الفقهيه لم يكن دراسه الفلسفه والمنطق متعارفه، حتى في الاصول لا نجد اصطلاحات المنطق اصطلاحات الفلسفه شايعا في الاصول. يقال رايته في كتاب ما ادري مدى صحه الكلام او انا اذا لا اكون ناسيا ان الغزالي في القرن السابع هو اول من ادخل المنطق في الدراسات الحوزويه، الا المنطق يدرس عند الفيزيائيين والرياضيين والكيميائيين والفلاسفه، لا دخله هو بحوزه العلوم الدينيه. خب طبعا من ذاك الزمان الى يومنا هذا اشتهر هذا، وكيف ما كان فلا اشكال من القرن السابع فما بعد نجد اثار هذا الشيء في الفقه فضلا عن الاصول، حتى ان مثل المحقق قدس الله نفسه له شرح الشمسيه، له شرح على الشمسيه، انا رايت نسخه من صابره قبل العلو اقل من 30 سنه صابره في النجم مطبوعه في مصر، وكذلك العلامه رحمه الله دخل في هذا المضمار، ولكن بعد لم تدخل هذه المصطلحات في الفقه. اول من ادخلها صاحب الايضاح ابن العلامه قدس الله نفسه، لا ادري اعجابه بهذه المصطلحات الا انصافا اعاده المعدوم، اصلا لا رفت لها بالفقه لا رفت لها بهالجهه، هل هي جائزتون و ایت صورت اصلا لا اصنف رو به تعبیر حاجی قدس الله نفسه عادت المعدوم من ممتنعا و بعضهم فیه ضرورت دعا به ضروره باطن لیکن عرفن یقال هذا ما فربتون باغن اعطاه کأسا من ذهب فکسر عندها ثم صنعته کأسا جدیدا. خب هذا فی نظر عرف نصف ما فرب هنا مشکلتون لا به لحاظ نصف ما فربتون مشکلتون به لحاظ انها صرفت مبلغا هل هذا المبلغ یغمن ام لا المشکل اولا خب اعطاها مهرا الان المهر به عینه موجوده فمبحث اعاده المعدوم انه به ای صورته هذا اجمالا و تفصیلا لا رفت له بالفقه ابدا علایمی هم بغیان یارم حسب علمی و لم اجد عند العام ایضا اجمالا ما راجعت کلماته علایم اول من نعلم استعمل هذا الاستعمال هذا المصطلح هنا و جعله على هذا المبنى هو صاحب ایضاح الفوائد فخر المحققين طبعا الرجل انصافا فقيه دقيق انصافا حتى من ناحية المعقول معرفة الحديث له خبر انصافا هو يقولون له عبارة لما فرغت من العلوم معقولها منقولها في مقدمة الكتب طلبت من والدي يقولون كان عمره آنذاك 11 سنة هكذا يقول معدي 11 سنة هل هذا صحيح ام لا على أي لا اشكال انه قدس الله نفسه درس دراسة المعقول لا اشکالی فيه لكن المعقول لا رفت له بالفعل لا غلط في الاصول خصوصا استعمله صاحب الكفاية كثيرا لكن في الفعل لا غلط لا دخل له بذاره و خصوصا مثل بحث اعادة المعدومة فيما نحن فيه الذي قطعا الفعل لا ينبني على مثل هذه الامور ابدا هذا بلحاظ بعض المبادئ التصديقية لهذه المسألة ثم نقول بإذن الله تعالى بالنسبة إلى هذه المسألة وجود الهيئة طبعا هناك نقطة شرحناها أيضا تؤثر في الاستنباط قلنا كرارا مرارا أن المادة قد تبقى في نظر العرف بحسب تقييم العرفي لا بالنظر الفلسفي المادة تبقى في الهيئة الجديدة ولا يؤثر اختلاف الهيئة في قيمتها مثلا 5 مثاقيل ذهب له سعر معين جعلته محبسا 5 مثاقيل على سعرها الذهب على سعره الهيئة غيرت الهيئة بهيئة أخرى أغلى من الهيئة الأولى أرخص من الهيئة الأولى بظاهر لا بس إلحاق الهيئة بكبر العبد زيادته ونقيصته لا بس النقطة في ذلك زيادة غير متميزة الهيئة يمكن إلحاقها بالعبد لاعتبارها زيادة غير متصلة غير متميزة صحيح زيادة متصلة غير متميزة لكن ينبغي أن يعلم أنه دائما المادة يمكن أن تكون مثلية أو قيمية وأما الهيئة دائما مثلية أفضل قيمية إلا في زماننا هذا إذا يمكن إصلاح أجهزة معينة كذا وإلا الهيئة قيميتها لأن الهيئة لا يوجد لها مثيلهم أصلا الهيئة باعتبارها جزءا سوريا هذه الهيئة لا يقابل بإزائه يعني لا يوجد مثله حتى يكون مثليا بل الهيئة قيميتها فأولا هذه النقطة في خلال هذه المسألة يتبين أنه إذا صار كلام بالنسبة إلى الهيئة دائما يعني إذا فرنا مثلا يفصل الهيئة دائما تكون قيمية ثم ندخل في أصل المسألة وفي صور المسألة أما إذا ها قبل الدخول على نقطة أخرى لا بأس بها ولو في ضمن المسألة يمكن شرح لاحظوا التخيير في مصطلح الفقهاء على قسمين رئيسيين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري وطبعا التخيير على مستوى الأصل العملي موجود لكن خارج عما نحن فيه التخيير الواقعي فيما إذا دل الدليل على التخيير يعني يستفاد من الدليل أن التخيير حكم شرعي و التخيير الظاهري فيما إذا استفاد الفقيه في مقام الجمع من الأدلة التخيير مثلا في رواية إذا فعلت كذا أعتق رغبة وفي رواية إذا فعلت كذا أطعم 60 مسكينا وكل واحد منهما ظاهر في التعيين لكن بما انهما متعارضان اي نقطه ولا يمكن ترجيح لاحدهما ولا اسقاطهما فنجمع بينهما با او بدل ان نسقطهما تماما. هذا الجمع با او الذي نسميه التخير في الواقع حسب علمي لا حسب حكم الله فرق بين ان في لسان دليل واحد انت مخير بين كذا وكذا في نفس لسان دليل وبين ان نجمع بين حديثين بالتخير. تأملوا اذا جمعنا بين الحديثين بالتخير ففي التخير بعبارة اخرى النقطة الفنية في تخير حكم يستفاد في مقام الحجية وفي مقام الظاهر ولعل احدهما هو الحكم الواقعي. فهذا نحن نسمي التخير تخير ظاهر المعنى. و هنا قسم آخر من التخير ليس ظاهريا ولا واقعيا به هذا المعنى بل مقتضى الجمع بين الحقوق مقتضى الجمع لا بمعنى الجمع او مقتضى الجمع بين النصوص. مثلا اذا فرضنا ان العين حصلت فيها زيادة لكن اصل العين موجود الرجل يقول انا ارجع في عبدي افضل عبد صار فيه زيادة الحيوان صار فيه زيادة كان 40 كيلو صار 50 كيلو يقول ادفع لك 50 كيلو نصف 50 كيلو لكن افضل ارجع في هذا الحيوان لا لي علاقة خاصة مثلا بهذا الحيوان وبهذا العبد. خب هذا يمكن لانه العبد موجود نصف مفرص عبد نصف فيه زيادة. خب الزيادة من حق المرأة خب بإمكاننا أن نقول للمرأة أنه لا بد أن تعطي العين. خب طبعا إذا أعطت العين من دون ضمان الزيادة خب جاء ضرر عليها مع ضمان الزيادة يعني الزيادة تكون مضمونة قال هي لا تحب أن تكون شريكة في هذا العهد هي لا تحب أن تكون شريكة مع الرجل. عرفت النقطة؟ لأن المسألة فيما نحن فيه حق مالي فكما أن الدليل فنسما فرضتم تضمن لثبوت الحق لكل منهما هناك أدلة أخرى لا ضرر موجود. فإذا أجبرنا المرأة بإعطاء نصف العين أولا إذا هو الرجل لا يدفع نصف الزيادة ضرر علينا إذا يدفع نصف الزيادة الشركة برا قد لا تريد فنقول بما أن النصف لها الزيادة كلها لها مو نصف بعد اشتباه نصف والزيادة أيضا لها. خب نقول بإمكانها أن تدفع العين مع الزيادة تقول أن نصف العرض لي ولا ونقول باعتبار الضرر لها أن تدفع نصف القيمة حتى لا تكون شريكته لأن نصف العبد والزيادة لها والنصف المجرد له القاعدة هكذا لأن الزيادة حصل عندها. نحن قلنا كل ما صار في المهر بعد التسليم للمرأة صار واضح المطلب حينئذ. فهنا إذا آمنا بالتخير هذا ليس التخير المصطلح هذا بمعنى دائرة الملك ودائرة الحق لها أرغبه. يمكن أن يلتزم وهذا نوع آخر من التخير لا التخير الظاهري ولا التخير الواقعي هذا عبارة عن حقيقة الملك بإمكانها أحد الطريقين إما أن تدفع العين نصف العين أن تدفع نصف إلهما جائز فتم الرجل ليس سؤال يعني في نفع المادة التي مهرة خالفته هذا مادة كيبية المياوية الحيدة ما جعله جعلته جبنة دارست الحد استمر يعني هم مادة من الجب مثل جو يعطى كيبية المادة اللي في الحليب الموجود الحليب الجب الأخرى أنتوما الحليب موجود لكن في نظر أفشين انصافا في هذه الصور يلتزم بالرجوع القيمة. ان قلت بناء على هذه القاعده في معنى التخدير، هل يمكن تدفع هي الجبن مثلا و يرضى الزوج بذلك؟ الظاهر انه اذا اراد الرجوع الى العين و اذا ارادت ان تدفع العين لابد من معامله جديده و اهداء العنف، لا يقال تخدير هذا. يعني الذي يتعلق به عبارة عن نصف قيمة الحليب، إلا إذا دفعت الجب بمناسب مقام المصالحة مصالحتان، إلا إنصافا الوظيف، لأن فيما نحن فيه المسألة مسألة الحكم الوضعي كما شرحنا، المسألة فيما نحن فيه أنه أي شيء يستحقه، نصف العين أم نصف القيمة، وهما متغايران، وفيما نحن فيه انصافا في هذه الصور نصف العين. صار واضح؟ طبعا صور كثيرة. اخذ الحنطة، زرعت الحنطة، طبعا الحنطة الان في الارض موجودة، بس صار هذا الزرع في نبع العرس صالحه، فاذا طلقها قبل الدخول نصف الحنطة قيمة الحنطة، ان كانت الحنطة مثلية حنطة معينة كثيرة ف يعني مثلها موجودة مثلها بإلا كقيمتها. صار واضح؟ هذا بالنسبة لهذه الصور، وهي الصور التي لم يتعرض لها الماتم ولا الشارح. قريب من هذه الصورة إذا المادة عرفاً موجودتون، لكن بحسب ارتكازات العرف لا تستخدم كما كانت تستخدم أولاً، يعني بلحاظ قيمتها بلحاظ انتفاع بها ليست كما كانت أولاً. مثلاً أعطته قماش، أعطاها قماشاً، جعلت القماش قميصاً، هذا القميص نفس القماش، فإذا طلقها قبل الدخول يرجع في هذا الإنصاف أيضا في نظر الأرض بحسب الانتفاع تلفه، كأنما أتلفت القماش. يعني الأرض لا يرى فرقا بين هذا المثال والحليب، نفس المثال، يعني بعد لا يرغب في القماش هذا كما كان يرغب فيه أولا. فلذا مقتضى الصناعة العلمية ها نصف القيمة. قبل الزوج قال ما يخالف حتى هذا الثوب انا اقبل به، قبل الزوج به هل يصح التخير؟ جواب لا، الكلام هو الكلام، يمكن التصالح و اما التخير فلا. هذه الصورة افادها الماتب و اخذها من الشيخ والكلام الحق معه. الصورة الاخرى، ما اذا كانت العين بنفس الانتفاع العرفي، المادة موجودة ولو تغيرت الهيئة و زادت الهيئة في قيمتها، كما كان المهر ذهبا فجعلته محبسا، و الان المادة تحسب ذهب 5 مثاقيل، الان 5 مثاقيل. المعروف المشهور من بعد الشيخ الطوسي تخير، اما تدفع نصف العين نصف قيمة العين، لما تدفع العين بالشركة بينهما. اصلا قلنا جعل قاعدة، اذا حصلت زيادة في العين المرأة مخيرة مو الرجل، و فرّوا عليه لو دفعت العين يجبر على القبول، لان العين فيها زيادة حقه بزيادة الهيئة، فلا بد له من قبوله، بخلاف ما اذا دفعت نصف القيمة. وفي قبال ذلك ذهب جملة من فقهائنا، منهم صاحب الحدائق بل يظهر من صاحب الجواهر، ومن جملة بأنه هر رواية تقول عليها نصف قيمة العهد لا ينظر في زيادة ولا نقيصة، فيتعدى من موردها إلى ما نحن فيه، فيلتزم أن عليها نصف القيمة. وأما مسألة دفع العين، بل انصاف لو آمنا بالرواية هذا هو الأوفق بالقواعد، انصافا عند أصحابنا هذا هو الأوفق بالقواعد، وقلنا لا بس، نحن كان عمدة تأملنا في روايات السكوني، نكسي الآن المجال لا يسع، على عين نحن شرحنا مفصلا أن أصحابنا أنار الله برهانه طرحوا كثيرا من روايات السكوني في أبواب العبادات، في كمور نمد أكثر عمل أصحاب السكوني في هاسون مطابق مع بقیه کارونه، لا سکونی مطابقت برای محمد ابن یمن قلنا فی السند محمد ابن احمد العلی بلا از کن ارتی اجمالا فن